بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نواصل مذاكرتنا في كفاية الأخيار للحصن رحمه الله تعالى في شرح متن أبي شجاع رحمه الله تعالى في فقه الشافعية، ولا نزال في باب الحضانة. توقفنا عند موضوع الجدة الفاسدة، وذكرنا أنه عند الشافعية في المشهور أنه لا حضانة للجدة الفاسدة مثل أم أب الأم. وذكر الجويني وجها عن الشيخ أبي علي أن لها حق الحضانة بعد الجدات، قال وهذا متجه حسن. وأيضا عند المالكية أن أم أب الأم تلي أم الأم، فهي مثل أم الأب في الحضانة. وهذا أنسب للحضانة، لأن الحضانة قائمة على الشفقة والرحمة، وهي من ضمن الجدات فلا تحرم من الحضانة. طيب، ثم قال ثم الأخت للأبوين، يعني بعد الجدات. الآن نحن نتكلم عن الأولى بالحضانة إذا اجتمع النساء. قال طبعا كما عرفنا تقدم الأم ثم الجدات من قبل الأم، ثم أمهاتها، ثم أم الأب، ثم أمهاتها، ثم أم الجد، ثم أمهاتها، ثم ذكر ما يتعلق بالجدة الفاسدة، ثم قال ثم الأخت للأبوين. الأخت للأبوين، فنلاحظ عند الشافعية أن بعد الجدات تقدم الأخت للأبوين. وعلى هذا يعني كذلك الحنابلة ترتيبهم قريب من ترتيب الشافعية، والحنفية عندهم كذلك أم الأم، يعني الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم الأخت لأبوين ثم الأخت لأبوين. إلا المالكية عندهم هنا تقديم الخالة، المالكية في هذا الفرع يعني يخالفون، يقدمون الخالة يعني بعد الجدات. المالكية عندهم بعد الأم أم الأم ثم جدة الأم تقدم، وتقدم من كانت من جهة الأم على من كانت من جهة الأب، ثم خالة المحضون الشقيقة، الخالة الشقيقة، ثم الخالة لأم، ثم الخالة لأب، ثم خالة الأم الشقيقة، ثم التي للأم، ثم التي للأب، ثم عمة الأم. ثم الجدة نعم، ثم أخت المحضون، يعني يقدمون عليها الخالة والعمة. نعم، عمة الأم هكذا، ثم الجدة، يعني هناك ترتيب آخر عند المالكية. لكن هنا يعني تقديم الأخت للأبوين يعني هو المشهور من قول الجمهور خلافا للمالكية. طيب، ثم للأب ثم الأخت للأم، يعني هنا تلاحظ أن قدم الأخت للأب ثم الأخت للأم، وهذا عند الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية. الحنفية يوافقون الشافعية هنا في تقديم الأخت للأبوين، لكن يقدمون الأخت للأم على الأخت للأب، لكن الجويني رحمه الله تعالى ذكر في نهاية المطلب أنه لا تفاوت في الشفقة بين الأخت لأب والأخت لأم، يعني هذا غير ظاهر بخلاف الجدات، يعني كما مر معنا في الدرس الماضي أم الأم أشفق من أم الأب، وهذا تقدم معنا هو واضح إن شاء الله، يعني أم الأم يعني أولاد بنتها لهم منزلة كبيرة في قلبها وشفقة وحنان، بخلاف أولاد ابنها، يعني ترى أن أولاد ابنها من يعني امرأة أخرى غريبة عن العائلة، فصحيح يعني تقدرهم تحترمهم وتشق عليهم، لكن ليس كشفقتها على أولاد ابنتها، فابنتها يعني تشعر أنها منها، ويعني هي يعني أحفادها من هذا من هذه الجهة، يعني كأنهم يعني بناتها وأولادها، فهذا واضح في الجدات، لكن في الأخوات غير واضح، هكذا يعني يذكر الجويني في التعليل، فيقول يعني الأخت لأب والأخت لأم يعني سواء في الشفقة، فلذلك هنا تقدم الأقوى في القرابة، والأقوى في القرابة التي هي من جهة الأب، وطبعا هذا كما عرفنا خلافا للحنفية والمزني، مزني من الشافعية مع الحنفية هنا. قال ثم الخالة، نعم لأن يعني الخالة من جهة الأم فهي أشفق أيضا، وإن كانت العمة أقوى، لذلك يعني عرفنا قاعدة ابن تيمية أنه يقدم العم على الخالة، لكن الذي مشى عليه جماهير أهل العلم يعني عند الأئمة الأربعة أن الخالة تقدم على العمة، فالخالة كما نرى والله أعلم أيضا أشفق الخالة ثم العمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم ثم الخالة ثم العمة، قال هذا هو الأظهر، يعني هذا هو الجديد عند الشافعية. قال هذا إذا تمحض الإناث، فإن اجتمع مع النساء رجال قدمت الأم ثم أمهاتها، نعم ثم الأب، وهذا كما عرفنا هذا عند الأئمة الأربعة أن الجدة من قبل الأم تقدم على الأب، خلافا لابن تيمية الذي يقدم الأم ثم الأب مباشرة، يقول لنا أقرب، لكن كما عرفنا الموضوع هنا ليس موضوع القرابة فقط أو قوة القرابة فقط، وإنما في باب الحضانة الفقهاء يعللون بالأشفق والله أعلم، صحيح الأب ربما يكون أشفق، لكن أيضا الأشفق مع المعرفة التامة بأمور الحضانة، وهذه يختص بها النساء، يعني هي التي تغسله وتطعمه وتربيه، والأب يخرج كثيرا، فتقدم الجدة من قبل الأم على الأب عند الجماهير. قال ثم الأب ثم أمهاته، نعم ثم أمهاته، ثم الجد ثم أمهاته ثم الأخوات ثم الخالة ثم العمة على النص، نعم. وأما الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم فإنهم كالأب والجد في الحضانة، يقدم الأقرب منهم فالأقرب على ترتيب الميراث على النص، نعم يعني في بالنسبة لحضانة الرجال نعم يعني كما ذكر هنا إذا اجتمع على المحظون نعم الرجال الذكور والإناث كما عرفنا تقدم الأم أمهاتها ثم الأب ثم قالوا في الموسوعة الكويتية ذكر أنه يقدم الأصل على الحاشية مطلقا ذكرا كان أو أنثى كالأخ والأخت لقوة الأصول، نعم نعم
يقدم الأصل على الحاشية مطلقا، نعم، ذكرا كان أو أنثى. فإن فقد الأصل وهناك حواش فالأصح يقدم من الحواش الأقرب، فالأقرب كالإرث ذكرا كان أو أنثى. نعم. يعني فإن فقد الأصل وهناك حواش فالأصل أن يقدم من الحواش الأقرب، فالأقرب كالإرث ذكرا كان أو أنثى، وإن استوى وفيهم ذكر وأنثى فالأنثى مقدمة على الذكر. نعم. يعني مثلا الأخت مثلا تقدم على الأخ ثم الخالات، يعني هنا ذكر يعني الأخت الأبوين ثم يعني الأخت الأب الأخت الأم ثم الخالة، لكن إذا وجد الأخ فهنا بعد الأخوات يتقدم الأخ، يتقدم الأخ ثم الخالات ثم يعني بنت الأخ ثم ابن الأخ. نعم. وهكذا يعني ثم العم ثم ابنة العم ثم ابن العم. نعم. وهكذا والله أعلم. ثم قال واعلم، يعني مثل ما عرفنا يعني ترتيب هذا الذي ذكرناه عن الشافعية، يعني تلاحظ يعني فيه مراعاة للشفقة، لكن أيضا هناك يعني عند باقي المذاهب الترتيب يختلف أحيانا كما عرفنا عند المالكية عند الحنفية، وهذا يعني باب واسع وطويل والله أعلم. قال واعلم أن بنات الأخوات يقدمن على بنات الإخوة. نعم. الأخت للأبوين ثم بنات الأخت. نعم. ثم لما يأتي الأخ ثم بنات الأخ. نعم. كما تقدم الأخت على الأخ. والأصح ثبوت الحضانة للأنثى التي ليست بمحرم كبنتي الخالة والعمة وبنتي الخال والعم. هذا عند الشافعية والحنابلة أن المحرمية هنا لا تشترط في الحضانة، يعني مثلا إذا ما وجد يعني الحواض يعني من يحضن الطفل إلا مثلا عنده بنت خالة أو بنت عمة، فهل تأخذ الولد تحضنه؟ فهذا عند الشافعية والحنابلة يصح، سيأتي التفصيل إلى متى، لكن هذا خلافا للحنفية والمالكية. الحنفية والمالكية يشترطون المحرمية، يكون هناك يعني محرمية، فهذه ما تدخل عندهم في الحضانة. والجويني رحمه الله تعالى يعني ذكر وجهة يعني قريبة لهؤلاء، قال لأن المحرمية تناسب الاختلاط وتأمل الظواهر والبواطن في الحفظ، فالمحرمية تناسب الاختلاط وتأمل الظواهر والبواطن في الحفظ. قال فإذا انعدمت المحرمية اختل هذا المعنى. لكن هنا الشافعية قالوا فإن كان الولد ذكرا استمرت حضانته حتى يبلغ حدا يشتهى مثله. نعم، يعني ثم بعد ذلك لا حضانة لها عليه لأنه ما يصلح وليس محرم لها، فإذا بلغ حدا، تأمل ما قال للبلوغ، قال حدا يشتهى مثله، فإذا بلغ سنا يشتهى مثله فتنتقل الحضانة إلى من يعني إلى غيرها من يعني أهله ولو كانوا أبعد. كذلك هنا بالنسبة للعكس، يعني حضانة المحرم للأنثى، يعني هذا عند الجمهور شرط يعني العكس، يعني لو أن مثلا ابن عم، يعني طفلة ما لها إلا ابن عمها، فالحضانة عند الجمهور يقولون تثبت لغير المحرم، لكن مثل ما ذكر الشافعية هنا يعني إلى أن تبلغ سنا تشتهى فيه، هذه البنت الصغيرة تكون عند ابن عمها ما دام أنها صغيرة، هو أقرب يعني من يحضنها مثلا، فإن كبرت يعني وصلت إلى سن تشتهى فيه لم يكن لها ابن عمها، فيقولون يعني يختار ابن عمها امرأة أمينة تجعل عندها، وهذا عند الشافعية والحنابلة، وأيضا مالكية قالوا تسقط بعد ذلك حضانة ابن عمها، وأيضا الحنفية نصوا على أن القاضي يختار لها يعني امرأة أمينة تصلح للحضانة، والله أعلم. قال وتقدم بنات الخالات على بنات الأخوال، وبنات العمات على بنات الأعمام، وتقدم بنات الخؤولة على بنات العمومة، والله أعلم. نعم، كل هذا يعني من طرف الأم لعلهم أيضا نظروا إلى الشفقة، والله أعلم. ثم قال وشرائط الحضانة سبعة، هذا يعني في المتن، قال وشرائط الحضانة سبعة: العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والخلو من زوج والإقامة، فإن اختل شرط سقطت. قال قد علمت أن الحضانة ولاية وسلطنة، وأن الأم أولى من الأب وغيره لوفور شفقتها، فإذا رغبت في الحضانة فلا بد لاستحقاقها من شروط: الأول كونها عاقلة، وهذا بالاتفاق، فلا حضانة لمجنونة سواء كان جنونها مطبقا أو متقطعا. نعم، إن كان يندر ولا تطول مدته كيوم في سنين فلا يبطل الحق به، كمرض يطرأ ويزول، وجه سقوط حقها بالمجنون أنه لا يتأتى منها مع الجنون حفظ الولد وصيانته، بل هي في نفسها تحتاج إلى من يكفلها، فكيف تكون كافلة لغيرها؟ والله أعلم. نعم، قال الثاني الحرية، فلا حضانة لرقيقة وإن أذن السيد، يعني الأم رقيقة وهي متزوجة وحصل فراق بينها وبين زوجها وهي رقيقة تحت سيدها وعندها ولد من الزوج، فقالوا ما تكون حاضنة لولدها لأنها رقيقة، وهذا عند جمهور العلماء خلافا للمالكية. مالكية قالوا إذا كانت الأم أمة فلها الحق في حضانة ولدها إلا أن تباع، يعني فتنقل فتنتقل الحضانة إلى الأب. قال وجه المنع أن منفعتها للسيد وهي مشغولة عن الحضانة، ولأن الحضانة نوع ولاية والرقيق لا ولاية له، وهذا تعليل فيه قوة مثل ما سيأتي معنا أن العلماء أجمعوا كما صح الحديث أنت أحق به ما لم تنكحي أو تنكحي، فكما أن المرأة إذا تزوجت تنشغل بزوجها فكذلك هنا هذه الأم مشغولة بسيدها، هم حتى قالوا وين أذين السيد، والله أعلم، لكن قول مالكية فيه يعني رحمة وشفقة على الولد، والله أعلم. ثم إن كان الولد حرا فالحضانة بعد الأم للأب وغيره. نعم، وإن كان رقيقا، هذا واضح، كان الولد حر فالحضانة بعد الأم للأب وغيره، وإن كان رقيقا لأن الأب أيضا يعني رقيق، فحضانته على السيد، حضانته على السيد يعني السيد الذي يملك أمه، إذا كانت الأم رقيقة والأب كذلك رقيق فتنتقل الحضانة إلى السيد، يعني السيد الذي يملك الأم. قال وهل له نزعه من الأب وتسليمه إلى غيره؟ هنا بعض الكتب الشافعية يذكرون هذه المسألة أن فيها سبق قلم، وإن الصحيح له نزعه من الأم هكذا. وإن كان يعني بعضهم ذكر الأمرين الصورتين، نزع من الأم ونزع من الأب. المهم قال وجهان بناء على القولين في جواز التفريق، التفريق بين الأم ولدها. طبعا هذا فيه يعني يعني الحديث ورد بأن يعني يحرم التفريق بين الأم وولدها. يعني وهل يقاس على هذا غير الأم؟ يعني هذا فيه خلاف بين الفقهاء. الشافعية والمالكية عندهم أنه خاص يعني في التفريق بين الأم وولدها. الحنفية والمالكية يوسعون، آسف الشافعية والمالكية نعم يقولون خاص، وكأن الحنفية نعم يوسعون. طيب فهو يقول هنا نعم في الهامش ذكر قال وله نزعه من أبيه وأمه الحرين بعد التمييز وتسليمه إلى غيرهما بناء على جواز التفريق حينئذ. نعم يعني إذا ميز ينقطع النهي فيجوز بعد التمييز، أما قبل ذلك يعني لا يجوز، لأنه يحرم التفريق بين الأم ولدها يعني حتى لو كانت رقيقة، ما دام أن نعم يعني كأن الحضانة تبقى على السيد، لكن نعم يكون عند أمه. و قال وهل لها حق الحضانة في ولدها من السيد؟ وجهان، هل لها حق الحضانة في ولدها من السيد؟ وجهان، الصحيح لا حضانة لنقصها، يعني كأنها أم ولد يعني، فسيدها يعني أولدها جاءت منه بولد فلا حضانة أيضا لها. ولو كان الولد نصف، ولو كان الولد نصفه حر ونصفه رقيق، فنصف حضانته لسيده ونصفها لمن يلي حضانته من أقاربه الأحرار، والله أعلم. نعم هذا من تنصيف الأحكام أو تبعيض الأحكام. الثالث كونها مسلمة، إن كان الطفل مسلما بإسلام أبيه، هذا عند الشافعية والحنابلة يشترطون هذا. قال فلا حضانة لكافرة على مسلم، لأنه لا حظ له في تربيتها، لأنها تغشه وينشأ على ما يألفه منها، ولأنه ولاية، ولا ولاية لكافر على مسلم، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. وقيل تحضنه الأم الذمية حتى يميز، وهذا مذهب الحنفية والمشهور عند المالكية، أن الحاضن الأنثى لا يشترط فيها الإسلام. الحاضن الأنثى هكذا قيدوا، أن الحاضن الأنثى لا يشترط فيها الإسلام. قالوا ما لم يعقل، يعني حتى هنا ما يجعلون الحضانة مطلقا لهذه الذمية، يعني فقط حتى يميز. هنا قيل تحضنه حتى يميز يعني يعقل. وكذلك يعني الحنفي يذكرون أنه إذا خيف عليه يجعل عند جيران مسلمين مثلا، وهذا المالكي يذكرون. نعم المهم يعني يحترز لدينه لا شك. قال والصحيح الأول لما ذكرناه. نعم يا إذا نظرنا إلى جانب الولاية نعم، لكن قد يقال أن الشفقة هنا من أمه حتى لو كانت كافرة فهي أولى بتربيته من ناحية الدنيوية، فأما إذا عقل فينتقل إلى يعني من هو أمين، يعني من أهله، ممن يحضنه، والله أعلم. والطفل الكافر والمجنون الكافر يثبت لقريبه المسلم حضانته وكفالته على الصحيح، لأن فيه مصلحة له، والله أعلم. نعم يعني العكس يعني صحيح، الطفل الكافر يعني يأخذه القريب المسلم، نعم هذا مصلحة كبيرة له. قال الرابع والخامس العفة والأمانة، يعني هما قريبان، وهذا بالاتفاق الحاضن لابد أن يكون عفيفا أمينا. قال فلا حضانة لفاسقة لأنها ولاية، ولا نأمن أن تخون في حفظه وينشأ على طريقتها. قال واعلم أنه لا يشترط تحقق العدالة الباطنة، بل يكفي العدالة الظاهرة كشهود النكاح. قاله الماوردي، يعني المقصود هنا لا يشترط تحقق العدالة الباطنة، فعندنا عدالة ظاهرة هذه التي تشترط، أما العدالة الباطنة لا تشترط. كيف يعني؟ العدالة الظاهرة يعني أنه ما يكون مشهورا بالفسق، لا يشتهر بالفسق يعني من شرب الخمر أو الزنا أو يعني الكبائر الظاهرة، فهذا شرط في ثبوت عدالته الظاهرة. أما العدالة الباطنة يعني أن يكون مستور الحال، يعني قد يكون عنده معاصي تقصير في الدين لكن في الظاهر هو بعيد عن هذه الكبائر، فهذا يكفي في ثبوت الحضانة. وذلك يعني هنا هذه القاعدة أن الحضانة تكون للأصلح للطفل لأنه يشترط فيها العدالة والأمانة والعفة، يعني يراعى في هذا الجانب. يعني مثلا لو كان الأب صاحب علم وتقوى، وإذا أخذ الولد يمكن أن يعلمه ويحفظه القرآن، والأم نعم هي من أهل العدالة الظاهرة يعني صالحة في الظاهر، لكن ممكن يكون عندها بعض التقصير في الدين ولن تحرص على الولد هذا الحرص الذي عند الأب مثلا. فهنا ما يقال أن يعطى الأب الحضانة ويقدم على الأم، لا، بل الأم هي أولى بالحضانة لتحقق العدالة الظاهرة، فهذا يكفي. لأن الأمر هنا المطلوب هو مزيد الشفقة، وهذا هو الذي يوجد عند الأم. نعم، ثم بعد ذلك كما عرفنا يعني يخير، أو إذا كانت أنثى يعني تقدم الأم كما عند المالكية، والله أعلم. قال فلو ادعى أحد الأبوين فسق الآخر ليكفل لم يقبل قوله، وليس له إحلافه، بل هو على ظاهر العدالة. نعم، حتى يقيم مدعي الفسق عليه بينة، كذا ذكره ابن الرفعة وفي فتاوى أنه لا بد من ثبوت أهلية الأم عند القاضي إذا نازعها الأب أو غيره من المستحقين. نعم، والله أعلم. قال السادس كونها فارغة خلية عن النكاح، وهذا الشرط يعني بإجماع العلماء قيل خلافا للحسن، وإلا عليه جماهير أهل العلم كما نقله ابن قدامة عن ابن المنذر وغيره. قال لقوله عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي. قال ولأنها، إذن عرفنا الحديث نص في هذه المسألة، الأم أحق بالولد ما لم تنكحي، ما لم تتزوج. قال ولأنها مشغولة بالزوج فيتضرر الولد. نعم، ولا أثر لرضا الزوج بذلك، كما لا أثر لرضا السيد بحضانة الأمة. نعم، كما ذكرنا قبل. قال ولو رضي الأب معه، يعني مع الزوج، الأب قال أنا راضي أن تنتقل الحضانة إلى الأم، فهل يسقط حق الجدة؟ لأنه كما عرفنا في الترتيب أن الأم ثم أم الأم الجدة، فهل يسقط حق الجدة؟ يعني إذا اتفق الأبوان على أن الحضانة تكون عند أمه حتى لو كانت قد تزوجت، فهل يسقط حق الجدة؟ قال الأصح في الكفاية لابن الرفعة أنه يسقط حق الجدة ويكون عند الأم. قال اعتمده ابن حجر رحمه الله. نعم، وقال في التهذيب لا يسقط حق الجدة فقد يرجعان فيتضرر الولد. نعم، والله أعلم. هو على الترتيب أن الحق حق الجدة، لكن هنا أن الأبوان اتفقا على هذا، يعني
فالله أعلم.
قال فلو تزوجت أم الطفل بعمه، نعم، والعم له حق الحضانة، فهل تبطل حضانتها؟ وجهان، أصحهما لا تبطل، هذا عند جماهير أهل العلم. جماهير أهل العلم يقولون إذا كان الزوج ممن يستحق الحضانة، إذا كان الزوج ممن يستحق الحضانة، مثل العم تزوجت، يعني أخو الزوج طلق الزوج فتزوجت، تزوجها أخوه يعني عم الطفل، فهنا لا تبطل الحضانة، يعني ما تنتقل الحضانة إلى غير الأم. لماذا؟ قال لأن العم صاحب حق في الحضانة وشفقته تحمله على رعاية الطفل، فيتعاونان على كفالته بخلاف الأجنبي، وبهذا قطع الإمامان القفال وحجة الإسلام الغزالي. نعم، يذكرون أيضا هنا حديث ابنة حمزة، ابنة حمزة لما اختلف فيها ثلاثة من الصحابة، كما تعرفون الحديث في الصحيحين، اختلف فيها علي وجعفر وزيد بن حارثة رضي الله عنهم، فعلي رضي الله عنه يقول هي ابنة عمي، نعم ابنة عمي حمزة، هو يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم، ونعم عم علي، نعم. وجعفر يقول يعني هي بنت عمي، جعفر بن أبي طالب هي بنت عمي أيضا، يعني مثل علي. قال وعندي خالتها، عندي خالتها، هو تزوج بخالتها. وزيد بن حارثة يقول هي بنت أخي، هي بنت أخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين زيد وحمزة، هذه الأخوة ليست الحقيقية لكن بالمؤاخاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بابنة حمزة لجعفر، قضى بابنة حمزة لجعفر، وقال الخالة أم، الخالة أم. فتلاحظون جعل لها الحضانة وهي متزوجة وزوجها من أهل الحضانة، ولا يساوي في الاستحقاق إلا علي، وترجح جعفر بامرأته يعني بزوجته، والله أعلم. طيب قال وأعلم أن الخلاف مضطرد في حق كل من لها حضانة ونكحت قريبا للطفل له حق في الحضانة، أي نعم، يعني الصورة ليست إذا تزوجت بعمه فقط، بل إذا تزوجت من له حق في الحضانة عموما، من له حق في الحضانة، وهذا عند الجمهور. الحنفية أيضا يوسعون، يقولون يكفي أن يكون رحم محرم، أن يكون رحم محرم حتى لو ما كان له حق في الحضانة. يقول هنا بأن نكحت أمه ابن عم الطفل أو عم أبيه، نعم هؤلاء لهم حق في الحضانة، وكذا تبقى حضانتها إذا كان زوجها جد الطفل، إذا كان زوجها جد الطفل أي أبا أبيه، لأن له حقا في الحضانة. وصورة المسألة إذا كانت الحاضنة جدة، أن يتزوج رجل بامرأة، طيب تزوج رجل بامرأة وابنه ببنتها من غيره، نعم، يعني كان هذا يتصور في إيش، لازم نرسم رسمة مخطط، نضع نقطتين، هذا تزوج هذه، ثم تحت النقطتين أيضا نقطتين، والابن تزوج البنت، كيف الابن يتزوج أخته؟ طبعا ما يصلح إلا إذا كان الابن يعني من يعني أم أخرى والبنت من أب آخر، هكذا هذا المقصود، وابنه ببنتها، نعم، من غيره، ثم يجيء للابن ولد، ثم يجيء للابن ولد، نعم، يعني لما تزوج الابن بالبنت هذه جاء لهم ولد، ثم تموت الأم والابن، يعني النقطتين اللي تحت هذه الابن والبنت ماتوا، فتنتقل الحضانة إلى أم الأم اللي هي أول نقطة رسمناها، تزوج رجل بامرأة، تنتقل الحضانة إلى أم الأم وهي زوجة الجد في الوقت نفسه. نعم، أم الأم هنا هي زوجة الجد، فلا تنزع منها الحضانة نعم، تنتقل الحضانة إلى أم الأم وهي زوجة الجد، والله أعلم. يعني حتى لو كان عندها زوج، ويعني الزوج هذا هو يعني جد الطفل. طيب، قال السابع الإقامة، وإنما تكون الأم أحق بالطفل إذا كان الأبوي إذا كان الأبوان مقيمين في بلد واحد. فأما إذا أراد أحدهما سفرا أو أراد سفرا يختلف فيه بلدهما نظرا، إن كان سفر حاجة كحج وتجارة وغزو لم يسافر بالولد. هذا عند الشافعية والحنابلة، يعني إذا كان السفر سفر حاجة ما يسافر بالولد، الأب يسافر مثلا يجعل الابن عند الأم، أو الأم تسافر الحج وتجعل الولد عند الأب، ما يسافر بالولد. المالكية هنا يقولون لا تسقط حضانة الأم بالسفر إذا كان السفر لحاجة، فلها أن تسافر به لأنها أحن وأشفق على الولد حتى لو كانت في السفر. أما إن سافر الأب فيبقى مع الأم. تلاحظ هنا جعلوا الأم أحق به مطلقا، يعني في السفر لحاجة، وهذا فيه قوة، لأن الأم بالفعل يعني حتى لو سافرت ستشفق على الولد وتحفظه. وكذلك الحنفية يجوزون للأم السفر بالولد، لكن بشروط، يعني فيها شيء من الضيق، يقولون تسافر إلى وطنها وبعض الشروط يعني يشترطونها. قال لما في السفر من الخطر والمشقة. طبعا صحيح إذا كان السفر يعني في خطورة على الولد نعم تمنع، لكن إذا كان السفر سفرا يعني عاديا، فعموما يعني الأسفار في الماضي كان فيها خطر، ولا لا تزال فيها خطر عموما، سفر قطع من العذاب، لكن لا شك الخطر الذي في السفر اليوم أقل يعني بكثير من الخطر في الأسفار الماضية. فتلاحظ لعل هذا يعني العلة هذه ترجح قول المالكية خاصة في زماننا مع قلة الخطر في الأسفار. قال بل يكون مع المقيم إلى أن يعود المسافر سواء طالت مدة السفر أم قصرت. وقيل للأب السفر به إذا طال سفره، وإن كان يعني انظر هنا العكس عند الشافعية في قول. ثم قال وإن كان السفر سفر نقلة أو نقلة، يعني الأب يريد أن يهاجر إلى بلد أخرى والولد عند الأم مثلا وهكذا، أو الأم تريد أن تهاجر إلى بلدة أخرى غير البلدة التي فيها الأب، لأن الحضانة الإخوة يعني حتى لو كان الولد عند الأم فالأب يعني له الحق في أن يرى ولده، يجلس معه، يمر يعني عليه. فإذا كان السفر سفر نقلة، إن كان ينتقل إلى مسافة القصر فللأب انتزاعه من الأم ويستصحبه معه، سواء كان المنتقل الأب أو الأم. نعم، فللأب انتزاعه من الأم، يعني العبرة هنا في الأب المعتبر، الأب في السفر إذا كان لنقلة، فإذا أراد الأب أن يسافر انتزع من الأم ويستصحبه معه. والأم إذا كانت هي التي ستسافر يبقى عند الأب، والأم تسافر بدونه. قال أو أحدهما إلى بلد والآخر إلى بلد آخر، يعني كلاهما يريد أن يسافر فيسافر مع الأب. لماذا هنا أعطوا الأب الحضانة؟ طبعا هنا هذا عند الجمهور، هذا عند جماهير أهل العلم، يعني من الأئمة الأربعة. نعم، يعني سبحان الله، هنا جعلوا الحضانة للأب. لماذا؟ قالوا احتياطا للنسب، فإن النسب ينحفظ بالآباء. الله أكبر، نعم سبحان الله. لكن سبحان الله، الآن هل يقال مع اختلاف الزمان والأنساب معروفة وجواز معلوم معروف، يعني ما يمكن أن يتغير مثل هذا؟ هل تبقى الحضانة للأم أو لا؟ والله هذا محل اجتهاد، الله أعلم. لكن المسلم يقف عند أقوال الماضين، يعني قد يقال أيضا يعني قد تحتال في تزوير نسبه، ممكن يتصور هذا حتى في زماننا، إذا سافرت به إلى بلدة غريبة وادعت أن والده فلان مثلا، ما تدري، سبحان الله. إذن هذا في احتياط للنسب. قال فإن النسب ينحفظ بالآباء، وفيه مصلحة التأديب والتعليم وسهولة القيام بمؤنته. نعم، قالوا الأب يحرص بعد كبر الولد على تأديبه وتعليمه. قالوا سواء نكحها في بلدها أو في الغربة، يعني هذا لا يؤثر، فلو رافقته الأم في الطريق دام حقها، وكذا في المقصد، يعني حتى لو سافرت إلى نفس البلد فالحضانة للأم كما هو الأصل، ولو عاد من سفر النقلة عاد حقها. نعم. ثم قالوا ويشترط أمن الطريق وأمن البلد الذي ينتقل إليه، فلو كان مخوفين لغارة ونحوها لم يكن له انتزاعه منها، هذا واضح. وإن كانت النقلة إلى دون مسافة القصر فهل يؤثر ذلك؟ وجهان، أحدهما لا، ويكونان كالمقيمين في دارين من بلد، وأصحهما أنه كمسافة القصر، يعني له الحق في انتزاعه. يعني إذا كان دون مسافة القصر، يعني الأب سينتقل من ضاحية إلى ضاحية أخرى، المدينة كبيرة، سينتقل من ضاحية إلى ضاحية، يقول أنا أنتزعه منها، والمسافة بين المكانين بين البيتين مثلا 50 كيلو متر مثلا، فهنا عند الشافعية في الأصح أنه كمسافة القصر، يعني لا يؤثر، يعني هذا الأصح عند الشافعية، يعني لا فرق بين السفر الطويل والقصير. نعم، هذا الأصح، يعني كما في الروضة. وإن كان عند الحنابلة يشترطون مسافة القصر، لأن هذا الذي يثبت به السفر. المالكي يقولون 6 أبرد، هي مسافة القصر 4 أبرد عند الجمهور، يعني كما يقدر تقريبا 88 كيلو، لكن عند يعني المالكية هنا زودوها يعني 6 أبرد 6 أبرد. الله أعلم لو يضبط هذا كما ضبطه الحنابلة بمسافة القصر، بحيث أن إذا كان سفرا نعم، أما إذا كان ليس بسفر فيعني الأصل أن يبقى عند الأم، والله أعلم. ولو قالت إنما تريد سفر التجارة فقال بل النقلة، فهو المصدق بيمينه على الأصح، وقال القفال يصدق بلا يمين، فعلى الصحيح لو نكل حلفت وأمسكت الولد. نعم، يعني لو اختلف في نوع السفر فجعل القول قول الأب. نعم، يعني هي التي ستسافر، فالأصل أن يبقى مع الذي يعني في البلد. نعم، فيحلف، فإذا نكل هي تحلف وتمسك الولد معها وتسافر به. واعلم أن سائر العصبات من المحارم كالجد والأخ والعم بمنزلة الأب في انتزاع الولد منها ونقله إذا أراد الانتقال احتياطا للنسب، إذا كان الأب غير موجود. نعم، وأراد يعني ما أحد الأم ستسافر وما أحد له في تلك البلد من أقربائه، فمن حقهم أن ينتزعوا ولدهم. وكذا غير المحارم كابن العم، وإن قال كابن العم إن كان الولد ذكرا، فإن كان أنثى لم تسلم إليه قال متولي إلا إذا لم تبلغ حدا تشتهى. الشامل ابن الصباغ أنه لو كان له بنت ترافقه سلمت إلى ابنته. نعم، الله أعلم. قال واعلم أن المحرم الذي لا عصوبة له كالخال والعم للأم فليس له نقل الولد إذا انتقل. نعم، إن هذا ما له نسب بالولد لأنه لا حق له في النسب، والله أعلم. نعم، قال الشيخ فإن اختل شرط سقطت، هذا واضح، لأن هذا يعني استحقاق الحضانة يعني مركب من هذه الصفات كلها. نعم، قال ألا ترى أن الصلاة المستجمعة للشروط تصح بوجود شروطها، ولو انتفى شرط منها بطلت أو بطلت، فكذلك ها هنا والله أعلم. قال هل يشترط مع هذه الشروط في استحقاق الأم الحضانة أن ترضع الولد إن كان رضيعا؟ وجهان، أحدهما لا، بل لها الحضانة وإن لم يكن لها لبن أو امتنعت من الإرضاع، وعلى الأب على هذا أن يستأجر مرضعة ترضعه عند الأم، وهذا ما صححه البغوي. يعني لو قالت أنا ما أرضع الولد هذا ما ينتزع منها، بل لها الحق في ذلك والأب عليه أن يوفر مرضعة، إلا طبعا إذا كان الولد سيهلك وما قبل إلا أمه، هذا واضح، لكن يقولون هنا هذا ليس شرطا. قال والصحيح، يعني الصحيح عند الشافعية الذي قطع به الأكثرون، يشترط ذلك لعسر استئجار مرضعة. والله أعلم، هو في الكويتية نقلوا عن الشافعية هذا القول الصحيح فقط، ولم يذكروا يعني مذاهب أخرى، لكن في المغني، وهذه مسألة معروفة، أن رضاع الولد على الأب هذا الأصل، وليس له إجبار أمه على رضاعه سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة. قال ابن قدامة ولا نعلم في عدم إجبارها على ذلك إن كانت مفارقة خلافا. فابن قدامة يجمع ينقل عدم الخلاف، يعني ينقل الاتفاق على أن الأب ليس له أن يجبر الأم على إرضاع الولد، يعني كما قال فإن أرضعنا لكم فأتوهن أجورهن، يعني لأنها كالنفقة. فالشاهد أن هذا والله أعلم مما يعني يقوي قول البغوي هنا، ما صح البغوي أن الأصل أن هذا يرجع للأب وليس يعني من حقه أن ينزل حضانة من الأم إذا لم ترضع ولدها، وإن كان طبعا الشفقة والمعروف أن ترضعه. قال الإسنوي ولم يذكروا من الشروط كونها بصيرة، ومقتضاه ثبوت الحضانة للعمياء وهو كذلك، ونبه قال والله أعلم، نبه في الهامش قال ليس على إطلاقه، قال إذا احتاجت المباشرة فإن لم تجد من ينوب عنها في القيام مصالحه أثر وإلا فلا، يعني أيضا يعني هذه شروط عامة، لكن يعني لا شك أن هذه الأمور تراعى، هناك أحوال خاصة ينظر فيها لصلاح المحظون، يعني مثلا امرأة عمياء ما تستطيع أبدا أن تقوم بمصالح الولد مثلا، لكن إذا كانت عمياء لكن عندها يعني من يعني أخوات الولد كبار عند أمهم مثلا، فالأصل أن تبقى الحضانة لها. والله أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب النكاح، هذا آخر باب في كتاب النكاح، ثم يذكر بعد ذلك كتاب الجنايات، وهذا الربع الأخير في الفقه، يعني ربع العبادات، ربع البيوع والمعاملات، ثم ربع النكاحات، ثم ربع الجنايات. يعني كما يذكرون أن تعامل الناس البيع والشراء والزواج هذا ينتج عنه خلافات، وربما يؤدي إلى الظلم والعدوان، فتأتي هذه العقوبات من باب دفع الظلم والعدوان عن العباد، فلولا هذه العقوبات لبغى بعض الناس على بعض وأهلك بعضهم بعضا، وهذه يعني هذا الربع فيه حفظ للضروريات الخمس في دين الإسلام، في حفظ للدين يأتي حد المرتد، فيه حفظ للنفس يعني كما في القصاص فالقاتل يقتل، في حفظ للعرض كما في حد الزنا، في حفظ للعقل كما في حد شرب الخمر، في حفظ للأموال كما في حد السرقة، فهذا من محاسن الشريعة. طيب، قال كتاب الجنايات، قال القتل على ثلاثة أضرب، وذكر أنواع القتل: عمد محض وخطأ محض وعمد خطأ الذي يسمى شبه العمد. قال الجنايات جمع جناية، والجناية مصدر، والمصدر لا يثنى ولا يجمع إلا إذا قصد التنويع. نعم، والجناية كذلك لتنوعها إلى عمد وخطأ وعمد خطأ كما ذكره الشيخ. طيب، قبل أن نقرأ هنا الكلام، هنا مصطلحات لابد من فهمها قبل أن نبدأ هذا الباب. الجناية يعرفها الفقهاء، يقولون التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. التعدي على البدن، الجناية في اللغة مطلق التعدي، يجني فلان على فلان، تعدى عليه، لكن هنا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. لأن التعدي على البدن قد يكون بالقتل، قد يكون بالقتل، يقتل فلانا، فهنا يأتي القصاص، يأتي القصاص فيقتل القاتل. وهذا القتل يختلف، ممكن أن يكون عمدا أو خطأ أو شبه عمد، أو الذي سماه هنا عمد خطأ. فالقصاص يأتي هنا بما يوجب قصاصا، هذا جزاء الجاني، وسمي قصاصا لأنه يفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه، يعني يقتل بالطريقة التي قتل بها كما سيأتي معنا. والقصاص يسمى القود، ممكن يأتي معنا هذه الكلمة، تأتي معنا القود، هو القصاص نفسه يعني، وهو أعم من مجرد يعني قتل القاتل. أن القصاص يعني قد يكون في النفس وقد يكون في الأطراف. فإذا خلينا الآن، نحن قلنا فرعنا عن البدن، التعدي على البدن فرعنا، نفرع فرعين، إما بالقتل أو نكتب الأطراف، الأطراف يعني التعدي على الأطراف، أطراف البدن، لا يقتل غيره وإنما يتعدى على أطرافه، يقطع يده مثلا أو كذا. وعند الأطراف أيضا يعني قسمين، أو ممكن يعني نفرع عنها فرعين، إما بذهابه أو بجرحه. الأطراف إما أن يذهب الطرف، أو يعني من يقطع طرف أو يجرح. فتحصل عندنا الآن التعدي على البدن له ثلاثة صور، إما بالقتل أو بقطع عضو من الأعضاء أو بجرح البدن. فالقود عموما يعني، والقصاص كذلك يعني، يكون ب يعني قتل القاتل، هذا قصاص، أن يقطع عضو الجاني مثل ما قطع عضو المجني عليه، أو أن يجرح، على تفصيل. وهذه الثلاثة موجودة في قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، النفس بالنفس هذا القتل، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، هذا في ذهاب الأطراف. ثم قال الثالث والجروح، والجروح قصاص. نعم، والجروح قصاص، هذا في الجرح، فهذه كلها في يدخلها القصاص. طيب، والقصاص كما عرفنا يسمى القود، القود يعني إما بقتل القاتل أو قطع عضوه، أو قطع عضو منه، قطع عضو الجاني يعني. طيب، بما يوجب قصاصا يعني هذا الجزاء، جزاء الجاني الذي هو القود، القصاص هو القود، يسمى قودا لأن المقتص منه في الغالب يقاد بشيء، يعني يربط ويقاد، القاتل مثلا، أو الذي يراد منه أن يقطع عضو من أعضائه لأن جنى على غيره بقطع عضو، فيقاد، فيسمى قود عموما. قال بما يوجب قصاصا أو مالا، أو مالا يعني الدية، كما سأتي معنا، الدية في القتل، وكذلك الديات في الجراحات، هذه ستأتي معنا. والدية تسمى العقل، العقل، لأنه كما سيأتي معنا الحديث عنها، أن يعني كانت بالإبل فتعقل، يعني تربط، عند يعني بيت المجني عليه أو أوليائه. فإذا هذا كله يرجع إلى كتاب الجنايات كما ترى. إذا كتاب الجنايات يدرس فيه موضوع يعني القتل وأنواعه والجزاء، جزاء القاتل، وكذلك الأطراف، ذهاب الأطراف أو الجراحات، هذا كله يدخل في كتاب الجنايات. يقابله كتاب الحدود كما سيأتي معنا، يعني بعد الجنايات سيذكر المؤلف يعني أحكام الدية، ثم بعد ذلك يعني يذكر القسامة، ثم الحدود. القسامة يعني تدخل في القتل أيضا يعني، ثم بعد ذلك يذكر الحدود. الحدود هي كما سيأتي معنا عقوبة مقدرة شرعا لحق الله، عقوبة مقدرة شرعا لحق الله، يعني كما سيأتي معنا حد الزنا، حد السرقة، حد القذف، حد شرب الخمر، وهكذا الحدود المعروفة. فالقصاص يقابل الحدود، الله أعلم. طيب، قال هنا قسم القتل إلى ثلاثة أضرب. قال فالعمد المحض، يعني القتل العمد، أن يقصد الفعل والشخص المعين بشيء يقتل غالبا، وهذا تعريف الجمهور، جمهور الفقهاء يذكرون هذا. قولنا أن يقصد الفعل احترازا عما إذا لم يقصد الفعل، كما إذا زلق فسقط على غيره فمات فإنه لا يجب القصاص، ما يقتل فيه الدية، نعم لكن ما يقتل، هذا قتل خطأ. وقولنا أن يقصد الشخص المعين، أن يقصد، وتلاحظ قال الفعل والشخص المعين، قال احتراز عما إذا لم يقصد شخصا معينا، كما إذا رمى إلى جماعة ولم يقصد واحدا بعينه فإنه لا يجب القصاص على الراجح، يعني عند الشافعية. هذا في إشكال هذه المسألة. هو الإخوة هنا ابتداء يعني القتل العمد عند الجمهور لابد فيه من أمرين، نرجع للتعريف، أن يقصد الفعل، يعني يقصد أن يضرب يعني فلانا مثلا، شخص معين أو جماعة، نقول الآن خلي على غير تعريف الشافعية، قصد الفعل، ثم الآلة يكون بشيء يقتل غالبا، هنا يتحقق القتل العمد. هنا مسألة هذا الفرع الذي ذكره هنا في خلاف، إذا رمى جماعة وما قصد شخصا معينا لكن رماهم بشيء يقتل غالبا، تخيل أخذ رشاش مثلا، رش عليهم، أطلق عليهم النار، أو رمى قنبلة ويعرف هذه قنبلة تقتل غالبا لكن ما قصد واحدا بعينه، يعني قصد جماعة، عموما يقتل من يقتل لكن ما قصد شخصا معينا، فهنا عند الشافعية لا يجب القصاص على الراجح، يعني هذا ما يقتل، وهذا مذهب الشافعية والمالكية، قالوا لا يجب القصاص. طبعا عند الشافعية يقولون هذا قتل شبه عمد، وعند المالكية يقولون هذا قتل خطأ، ما قصد واحدا بعينه، لكن عند الحنفية والحنابلة يقولون هذا قتل عمد. فإذا هذا القيد هو قيد عند الشافعية والمالكية، أما عند الحنفية والحنابلة يقول، نقول أن يقصد الفعل، يعني أن يضرب مثلا أو كذا بدون أن يقصد شخصا معينا، المهم مدام أنه قصد هذا الفعل من ضرب أو رمي مثلا، هو قصد أن يفعله والآلة المستخدمة في هذا الفعل تقتل غالبا، فهذا يعتبر قتل عمد حتى لو ما قصد شخصا معينا، فهذا عند الحنفية والحنابلة يوجب القصاص، وهو الذي تقريبا تأخذ به القوانين، لأن يعني إذا قيل هذا ليس بقتل عمد هذا يسوغ فعل الجريمة والقتل، ويقال بعد هذا يعني لما يمسك الذي رمى قنبلة أو أطلق الرشاش وقال هذا والله ما تعمد قتل إنسان بعينه فما يقتل، فهذا والله أعلم بعيد. فالراجح والله أعلم مذهب الحنفية والحنابلة أن هذا يدخل في قتل العمد. فيعني حتى لو ما قصد شخصا واحدا بعينه فهذا يدخل في قتل العمد، والله أعلم. قال: قولنا بشيء يقتل غالبا أعم من أن يكون بآلة أو غيرها. نعم، والآلة أعم من أن تكون محددة أو مثقلة. فالآلة المحددة كالسكين وما في معناها، والمثقلة المثقل قال كالدبوس وما في معناه. نحن الآن لما نسمع الكلمة هذه الدبوس نتخيل الدبوس الصغير، هذا كيف يقتل هذا يعني؟ لكن هذا من اختلاف المصطلحات، لابد أن نفهم المصطلح عند أهله. فالدبوس لما يقولون هنا أنه من الآلات المثقلة، هذا الدبوس ليس الدبوس الصغير، لأن الدبوس الصغير يعني ما يقتل إلا إذا وخز في مكان في مقتل للإنسان، مثلا في قلبه أو يعني في بعض الأماكن التي تؤدي إلى القتل. أما أن يعني يكون هكذا يوخز في أي جرح يجرح، هذا جرح فقط ما يؤدي إلى القتل. وهو ما أراد الدبوس الصغير، الدبوس هي آلة حرب ومعروفة، يعني هي تعرفون الكرة المتصلة بعصا، يعني عصا وفي مؤخرتها كرة، وهذه الكرة فيها مثل يعني الدبابيس، يعني مثل البروز، يعني كالحجر، يعني مثل نعم. وذلك يعني في العزيز شرح الوجيز قال كالحجر والدبوس الكبيرين، يعني يكون كبير هكذا. فهذا لما يضرب به يعني وإن كان يجرح جروحا لكن يعني ما يعني ينفذ في الجسم، ليس مثل السيف أو السكين. فإذا عرفنا أظن تصورنا هذا، يعني مثل كرة بها بروز ولها يد يمسك بها، يمسك بها المحارب أو عصا أو كذا. طبعا إخوة، هذه مسألة القتل بالمثقل أيضا هنا خلاف مع الحنفية. الجمهور طبعا يقولون القتل سواء كان بآلة محددة أو مثقلة هذا يدخل في قتل العمد، وحتى صاحب أبي حنيفة مع الجمهور، خلافا للإمام أبي حنيفة فعند أن هذا ما يدخل في قتل العمد. وطبعا قول الجمهور واضح في رجحانه، لأن إذا فتحنا هذا الباب أيضا هذا يفتح باب الجريمة، يعني بل المثقل قد يكون أشد، يعني تخيل يرمي عليه حجر كبير في الغالب يقتل، ثم يقول لا أنا يعني ما أردت قتله، أو هذا يحتمل. فهذا والله أعلم يعني فيه بعد. ولذلك ثبت في صحيح حديث أنس أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فيعني قيل لها من فعل بك هذا؟ فلان فلان، حتى قالت يعني أشارت إلى فلان، فجيء به فأقر، فرض رأسه، يعني يهودي قتلها، فرض رأسه بين حجرين. هذا القصاص يفعل به كما فعل بالمقتول. تلاحظ هنا حجر يعني ما ينفذ في الجسم، فهذا قتل بمثقل، ونص عليه الحديث، وهو قول يعني جماهير العلماء. نعم، استند على هذه. طيب، ثم قال: وكذا لو حرقه أو غرقه أو صلبه. نعم، ما أدري الصلب يعني أيضا كيف يكون، الصلب المعروف يعلق فيه مثل في خشبة أو الله أعلم، أو هدم عليه حائطا أو سقفا أو داسه بدابة أو دفنه حيا أو عصر خصيتيه عصرا شديدا فمات، وجب القصاص. نعم، يعني هذا كله يدخل في قتل العمد، وهذه صور يذكرها يعني أيضا باقي المذاهب يذكرون هذه الأمور. ثم قال: وغير الآلة أنواع، يعني إذا ما كان بآلة يقول هذا أنواع، يذكرنا بعض الصور، وإلا الفقهاء يذكرون صورا كثيرة في القتل بعمد ويختلفون في بعضها. يقول: لو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب حتى مات وجب القصاص. نعم، وهذا أيضا عند جماهير أهل العلم، عند جماهير أهل العلم خلافا للحنفية، عند أبو حنيفة، عند أبي حنيفة يقول لا ضمان لأن الهلاك حصل بالجوع والعطش. هذا عجيب، ما أدري هذا قرأته في الكويتية، لكن سبحان الله. وعند عند صاحبي أبي حنيفة يقولون فيه الدية، لأن الظاهر عند الحنفية كان قاعدة في القتل بالسبب أنه يعني لا يكون عمدا، على تفصيل يعني ما أدري. طيب، لكن واضح هذا قول الجمهور هو الصحيح، أنه يعني هذا يؤدي إلى الموت. وطبعا هنا فصل في الهامش يعني كما ذكر النووي، لو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب حتى مات، فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا وعطشا فعمد، وإلا فإن لم يكن به جوع وعطش سابق فشبه عمد. يعني أصلا إذا ما كان جوعان كان شبعان، والمدة ما يعني تكفي لإماتته، يعني مدة قصيرة مثلا، لكنه مات، فهذا ما يكون قتل عمد، شبه عمد، يغلظ فيه كما سيأتي. وإن كان بعض جوع وعطش وعلم الحابس الحال فعمد، وإلا فلا. نعم، إذن أيضا هذه مسألة، نعم، يعني لابد أن ينظر فيها إلى المدة التي حبسه فيها. نعم، ولو حبسه نعم وعراه حتى مات بالبرد فهو كما لو حبسه ومنعه الطعام والشراب. ذكر القاضي حسين بخلاف ما لو أخذ طعامه وشرابه وثيابه في مفازة فمات جوعا أو عطشا أو بردا فلا ضمان، لأنه لم يحدث فيه صنعا. يقولون الحبس يختلف عن المفازة، يعني هو حبسه ومنعه الطعام والشراب، فهذا يعني تسبب فيه تسبب يعني مباشر واضح. أما هنا يقولون هو عرضه للهلاك، يعني ما أحدث فيه صنعا، لكن والله أعلم هذه صورة يعني تحتاج إلى نفتش في الكتب الأخرى، أنا صراحة ما أتسنى لهذا، لكن يعني إذا كان غالب الظن أنه يهلك في هذه المفازة يعني ثم عثر عليه وقد مات جوعا أو عطشا مثلا، الله أعلم كيف ما يقال أن هذا هو الذي قتله، يعني هو الذي أخذ طعامه وشرابه. طيب، ومنها إذا شهدوا أو إذا شهدوا على رجل بما يوجب قتله قصاصا أو ردة أو زنا وهو محصن، فحكم القاضي بشهادتهم وقتله بمقتضاها. يعني إذا كانوا يبحثون عن القاتل، يعني وجد فلان مقتول يبحثون عن القاتل وشكوا في فلان القاتل وما كان قاتلا، لكن شهد اثنان زورا على أن رأينا فلانا قتل فلانا، فهذه بينة. فإذا حكم القاضي الآن بشهادتهم وقتله بمقتضاها، ثم رجعوا وقالوا تعمدنا وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا، قال لزمهم القصاص، لزمهم القصاص. هذا أيضا عند الشافعية والحنابلة وأشهب من المالكية، خلافا للحنفي والمالكية. الحنفي والمالكية هنا يقولون عليه الدية فقط، نعم، لكن الصحيح أنه يعني يقتص منهما ويقتلان بقتله، لأنهما توصل إلى قتله بهذا السبب، وهذا السبب يقتل غالبا، وجب عليهما القصاص نعم. وأيضا هنا أثر يعني روى القاسم ابن عبد الرحمن أن رجلين شهد عند علي رضي الله عنه على رجل أنه سرق فقطعه، ثم رجع في شهادتهما فقال علي لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما وغرمهما دية يده، كأن حصل خطأ يعني منهما، لكن قال لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. نعم، قال وكذا لو شهدوا بما يوجب القطع كما مر معنا في أثر علي، سواء كان قصاصا أو سرقة يجب عليهم القطع. قالوا منها أن يقدم إلى شخص طعاما مسموما فأكله ومات، قال وجب القصاص، وهذا بالاتفاق، السم يعني بالاتفاق أن يقتل الذي وضع السم. قال وجب القصاص إن كان مجنونا أو صبيا يعني أكل السم، وكذا حكم الأعجمي الذي يعتقد أنه لا بد من الطاعة في كل ما يشار عليه به، لأنه والحالة هذه بمنزلة الصغير والمجنون يعني ما يعقل. قال وإن كان المقدم إليه بالغا عاقلا، فإن علم حال الطعام فلا شيء على المقدم، والآكل هو القاتل نفسه، هذا واضح وهذا بالاتفاق أيضا بإجماع العلماء أن هنا هو الذي قتل، قيل هذا الطعام فيه سم وفلان هو الذي قدمه إليه، وإذا به يأكل منه عاقل وبالغ فهو الذي قتل نفسه. قال وإلا يعني إن لم يعلم حال الطعام، ففي وجوب القصاص قولان جاريان فيما لو غطى رأس بئر في دهليز ودعاه إلى داره ضيفا، وكان الغالب أن يمر على ذلك الموضع يعني الممر، دهليز ممر وفيه بئر وغطى رأس البئر، والغالب أنه يمر على ذلك الموضع فهلك بالبئر. قال والأظهر لا قصاص، والأظهر لا قصاص يعني هذا عند الشافعية، الأظهر لا قصاص. وإذا كان لا قصاص إيش الواجب؟ قال وجبت الدية على الأظهر، قالوا هذا من باب شبه العمد، نعم، فإن هذا أقوى من حفر البئر، يعني تخيل وضع لسم ويعني وما يعلم أن هذا يعني فيه يعني سم وأكله، فالشافعي عجيب عندهم أن هذا ليس فيه قصاص والدية فقط عليه، نعم. طيب وقيل لا تجب الدية تغليبا للمباشرة، نعم هذا عند الحنفية، الحنفية يعزر يعني فقط لا قصاص هنا عند الحنفية، وهذا يعني هم يقولون أصلا إذا كان الشيء اللي لا يعني لا ينفذ في الجسم ليس فيه قصاص مثل المثقل، فما بالك بهذه الصور، ذلك الحنفية يعني عندهم يعني توسع كبير في هذا في عدم القصاص والعفو. وهذا كله يخالف ما عليه المالكية والحنابلة وقول عند الشافعية يقابل الأظهر أن هذه الصور يجب فيها القصاص، لأنه قتل بشيء يقتل في الغالب، لأن هذا في الغالب يؤدي إلى القتل، يعني يسقط في هذا البئر ويموت، والغالب يعرف أنه سيمر في هذا المكان أو أنه يعلم أنه سيتناول هذا الطعام، وهذا ما يعلم أنه فيه سم، كيف يقال بعد هذا أن هذا ليس فيه قصاص؟ وأيضا هذا يقتص من لتغريره، أن التغرير واضح يعني وضع له الطعام وما أخبر أنه فيه سم وما يعلم وأكل منه، فهذا يعني واضح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعت اليهودية له سما يعني عفى عنها، لكن لما مات بعض الصحابة اقتص منها، وهذا مذهب المالكية والحنابلة وقول عند الشافعية أن يجب القصاص هنا. قالوا منها لو سحر رجلا فمات سألناه فإن قال قتلته بسحري وسحري يقتل غالبا لزمه القصاص، وهذا عند الجمهور أيضا خلافا للحنفية، لأن الحنفية في هذه الصور ما يعني ما يوجبون القصاص، سبحان الله، يعني في كل هذه الصور اللي ذكرها الشارح هنا الحبس والشهادة والسم والسحر كلها عند الحنفية ما فيها قصاص. طيب وعند الجمهور طبعا هنا يعني القصاص لابد منه، طبعا هنا ما يقال أن يقتل أيضا بسحر مثله، طبعا لا، لأن هذه طريقة محرمة فيقتل بالسيف. وطبعا هنا تأمل كيف قال سألناه فإن قال قتلته بسحري وسحري يقتل غالبا، فهذا يلزم فيه القصاص. فإذا الشافعية يقولون القتل بالسحر هذا يثبت بإقراره، يعني ما يثبت إلا بإقرار الساحر، لأن هذا ما يمكن أن يعلم. قالوا لتعذر البينة هنا، لا يمكن مشاهدة يعني قصد الساحر وتأثير سحره، لأن هذه أمور قد تحصل عن طريق الجن. فإذا اعترف الساحر أني سلطت الجن حتى قتل فلانا، وهذا قد يحصل، فهذا يعني إذا اعترف بهذا يقتل، أما إذا لم يعترف فلا سبيل إلى هذا. أما المالكية يقولون يثبت هنا بالبينة أو الإقرار، البينة يعني إذا كان هناك بالفعل، ما أدري عاد كيف تكون البينة، يعني عند أهل الخبرة يعني أن قيل أن هذا السحر مما يقتل غالبا، أو يعني الله أعلم. قال إذا عرفت هذا فقتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر. قال الرافع وقال النووي قال البغوي هو أكبر الكبائر بعد الكفر، وكذا نص عليه الشافعي والله أعلم. والآيات والأخبار في التحذير منه كثيرة، منها قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فانظر إلى جزاء من قتل بغير حق، جعل جزاؤه جهنم مع الخلود والغضب والبعد والعذاب الموصوف بالعظمة، عافانا الله من ذلك. وتعرفون الإخوة هنا الخلود هنا، يعني أهل السنة يقولون القاتل إذا كان عند التوحيد، عنده توحيد لا يخلد في نار جهنم. فتوجيه الآية ماذا؟ أجوبة كثيرة. بعضهم قال الخلود بمعنى المكث الطويل في النار، لكن من أحسن الأجوبة قالوا أن بالنظر المجرد إلى سبب الخلود في النار فالقتل العمد من أسباب الخلود في النار، بالنظر إلى هذا السبب. لكن إن وجد مانع في من تلبس بهذا السبب فيمنعه من الخلود في النار، هذا المانع يمنع من الخلود في النار وهو التوحيد. فإذا وجد عند هذا القاتل التوحيد، يعني كان مسلما، فإيمانه يمنعه من الخلود في النار. وهذا يعني ذكر نتيجة هذا السبب أو هذا الفعل الذي هو القتل، أنه صاحب يخلد في نار جهنم، يعني من باب التشنيع، نعم، يعني وتعظيم شأن القتل، أن لو يعني جوزي بحقيقة فعله بدون مراعاة الموانع لخلد في نار جهنم والعياذ بالله. قال في صحيح مسلم لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق. في الخبر لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، رواه الترمذي والنسائي وسنادهما صحيح، قرواه غير واحد من الفاظ مختلفة. وقال عليه الصلاة والسلام من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله وهو مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. هذا رواه ابن ماجة، فيه يزيد بن زياد أو ابن أبي زياد هكذا، وهو الشامي متروك، وله طرق لكن يعني كلها ضعيفة ضعف شديد، ولذلك يعني يغني عنه الأحاديث الصحيحة في هذا والله أعلم. وسبحان الله هؤلاء الخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يراعون لدماء المسلمين حرمة. انظر إلى جهلهم وإلى اتباعهم لأهوائهم وجرأتهم في تكفير المسلمين، والله المستعان. قال هذا كله في العمد، وقد ذكره الشيخ بقوله أن يعمد إلى ضربه، وهو قصد الفعل إلى الشخص، أن يعمد إلى ضربه يعني يقصد الفعل إلى الشخص، والهاء في ضربه عائد إليه. نعم، ونحن عرفنا أن ما يعني يشترط أن يقصد ضرب شخص معين، بل حتى لو قصد بفعله قتل جماعة أو ضرب جماعة وكانت الآلة مما تقتل غالبا فهذا يدخل في قتل العمد. قال وقوله بما يقتل ما بمعنى شيء، وهو أعم من الآلة وغيرها كالسبب كما مر. يعني بعضهم يقول أنواع القتل أربعة ويزيد القتل بالسبب، يذكر مثل الشهادة مثل ما مر معنا، يعني يقتل بسبب مثل الشهادة. لكن هذا يعني في الحقيقة القتل بالسبب يعني ما يخرج عن هذه الثلاثة، من يكون يعني تسبب في قتله عمدا أو خطأ فما يخرج عنها. قال وقوله غالبا احترز به عما لا يقتل غالبا، وسيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. كما سيأتي معنا في شبه العمد، يعني يقصد ضربه لكن بما لا يقتل غالبا. هذا الفرق بين قتل العمد وبين شبه العمد. شبه العمد هو يقصد ضربه لكن يضربه مثلا بعصا، وفي الغالب العصا ما يقتل بها، يعني ما تقتل، لكن إذا به يموت، لما ضربه مات. فهنا يعني ليس فيه قصاص لكن فيه الدية المغلظة كما سيأتي معنا. والخطأ كما سيأتي معنا يعني مثلا يرمي شيئا، يرمي صيدا وإذا به يصيب إنسان فيموت مثلا. طيب، قال وقول فيقصد قتله، فيقصد قتله، هذه الزيادة هي طريقة ضعيفة شرطها بعض الأصحاب، والصحيح أن قصد القتل غير شرط لوجوب القصاص، بل الحد المعتبر قصد الفعل. فرق بين قصد القتل وقصد الفعل، يعني هو قصد أن يطعن، قصد أن يرمي، قصد أن يضرب، هذا يكفي في ثبوت القصاص، لأن هنا بمجرد أن قصد الفعل هو تعمد ضرب فلان. ثم الشيء الثاني أنه ضربه بما يقتل غالبا، فهذان الشرطان كافيان في ظهور قصد القتل من القاتل. ما يشترط أننا نسأله نقول هل أنت قصدت القتل بهذا أو لا، هذا بعيد والله أعلم. وذلك عند جماهير أهل العلم ما يشترطون هذا، حتى عند الشافعية. يعني هنا نلاحظ أن في المتن لما قال فيقصد قتله بذلك، نبه الشارح أن هذه طريقة ضعيفة عند بعض الشافعية، والصحيح أن هذا يعني لا يشترط حتى عند الشافعية. نعم، بقي دقيقتان وسينتقل إلى أيضا إن عفي عن القصاص، يعني الآن القاتل عمدا يقتل، فإن عفي عن القصاص هنا يعني تأتي خيارات أخرى، يعني وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل، هذا سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والصلاة تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. والصلاة تعالى أن يرفع عنا الوباء والبلاء، وأن يعيدنا إلى بيوته مخبتين خاشعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.